بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
توقفنا وعدنا الإخوة والأخوات أن نستكمل ما تبقى من أحكام حديث عثمان بن عفان 127 في المختصر 159 في الأصل عند مسألة غسل الرجلين، هل تغسل الرجلان ولا تمسح شيء؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث كما هو منطوقه: ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين. فالحديث دليل على غسل القدمين لا مسحهما، يعني لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في وضوء واحد أنه مسح القدمين، إنما لزم الغسل وتوعد الأعقاب بالنار، ويل للأعقاب من النار، وهذا يدل دلالة ظاهرة على لزوم الغسل. يقول ابن رشد في بداية المجتهد: اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور، وقال قوم فرضهما المسح، وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح، وأن ذلك راجع إلى اختيار المكلف. قال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح، وأن ذلك راجع إلى اختيار المكلف. وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، أعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول، وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح، وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل، وقراءة الخفض ظاهرة في المسح، كظهور تلك في الغسل، كظهور تلك في الغسل. فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح، ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية. الآن لا مجال لتضعيف إحدى القراءتين، كلاهما متواترتان، لا يمكن أن ترجح قراءة على قراءة وهما متواترتان ثابتتان عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحكم القراءتين المتواترتين حكم الآيتين، يعني الأمر يختلف بين أن أقف على قراءة متواترة وأخرى متواترة أتعامل معهما على أنهما آيتان، لكن لو وقفت في على لفظ صحيح في حديث ولفظ آخر صحيح في نفس الحديث، هل أتعامل معهما على أنهما حديثان أو حديث واحد يحتمل أن أحد الرواة رواه بالمعنى فأخطأ المعنى مثلا؟
صحيح،
لابد من التفريق بين الأمرين. بالنسبة للقرآن المتعبد بلفظه المنقول بحروفه، إذا ثبتت القراءة يتعامل معها على أنها آية ثانية، بينما الحديث وقد جوز الأئمة روايته بالمعنى لابد من أن نرجح بين هذين اللفظين ونجزم بأن أحدهما هو الصواب وهو المحفوظ والثاني شاذ غير محفوظ. مثل هذا الكلام لابد من أن يستحضر من الآن، يعني لأنه قد يقول قائل لفظ واحد كيف يصح كذا ويصح كذا؟ صحيح. نقول نعم، القرآن روي بالتواتر وباللفظ أيضا، تلقته الأمة كافة عن كافة حتى وصل إلينا بلفظه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه. أما السنة مع تجويز الأئمة الرواية بالمعنى، فيمكن أن ينظر في رواية فلان مع رواية فلان وأيهما أرجح، وقد لا نستطيع الترجيح من خلال حال الراويين، بل نرجح بالقرائن كما يفعل الأئمة. وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، أعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على مغسول، وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح، وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الأخرى، والترجيح باللفظ بلفظ القراءة ولا من مرجحات أخرى؟
بمرجحات،
يعني ما نرجح القراءة بمعنى أننا نضعف الأخرى، لا، كما يقتضي الترجيح بين الروايات رواية الحديث، لا لا يلزمها، إنما نرجح من حيث الدلالة لا من حيث الثبوت، من حيث دلالة القراءة على المراد. فالدلالة لا شك أنها يدخلها النظر، فقد تكون الآية فالآية مجزوم بأنها قطعية الثبوت، لكن دلالتها على الحكم
أحيانا
تكون ظنية. فمثل دلالة فصلي لربك وانحر مثلا
على صلاة العيد دلالة ظنية،
ثبوتها قطعي لكن دلالته على صلاة العيد ظنية، ولذا اختلف فيها أهل العلم. فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية، وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا، جعل ذلك من الواجب المخير مدام ثبوتهما على السواء، كله بالتواتر، ثبوتهما بالتواتر ودلالتهما على السواء، النصب تدل على الغسل والجر تدل على المسح على حد سواء. من ذهب إلى أن دلالة القراءة الأولى على الغسل كظهور دلالة الثانية على المسح على حد سواء، لا بد أن يقول بالتخير، لا بد أن يقول بالتخير. ومن اعتقد أن دلالة كل واحد من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثاني على ظاهرها أيضا، جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك، وبه قال الطبري وداود، يأتي في كلام الطبري من تفسيره، وبه قال الطبري وداود، وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض، أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى،
أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى،
إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب. الآن قد تحيل أحيانا على اللفظ وأحيانا على المعنى، إذا كان اللفظ الواحد يحتمل، مثل من مثلا، من قام، نعم، من قام فأكرمه، ومن ناموا فلا تكرمه مثلا، يعني انتبه في الدرس وغيرهن نام مثلا، أو قام إلى الصلاة وذا نام عن الصلاة، فتعيد الضمير إلى من أحيانا على اللفظ بالإفراد من قام، وعلى المعنى أحيانا
بالجمع.
لكن هل ما عندنا من التأويل هنا يقول وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، يعني عطف أرجلكم على وامسحوا برؤوسكم، هذا عطف على المعنى أو عطف على اللفظ؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هل وأرجلكم منفكة عن وامسحوا برؤوسكم، أو نقول أن العطف على نية تكرار العامل، يعني فكما قال امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، نعم، إذا قلنا هذا قلنا ما هذا الكلام لا قيمة له، أنه عطف على اللفظ. لكن إذا ألغينا العامل ونظرنا إلى لفظ وأرجلكم رؤوسكم وعطفنا عليها وأرجلكم بغض النظر عن العامل وجعلنا العامل هو ما تقدم اغسله، لكننا عطفنا على لفظ رؤوسكم، وهذا الذي يرمي إليه في كلامه هنا. وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر: لعب الزمان بها وبغيرها بعد سواف المور والقطر، بعد سواف المور والقطر. الأصل والقطر بالخفض، ولو عطف على المعنى لرفع القطر. وأما الفريق الثاني، يعني الفريق الثاني، الفريق الأول أجابوا عن قراءة الجر، الفريق الثاني بما أجابوا عن قراءة النصب وهي متواترة. أما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع، عطف على الموضع. إيش الموضع؟
موضع الجر الخفض.
طيب الآن الذين يردون: وأما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النصب. الفريق الأول لا يمكن أن ينكروا قراءة الجر فتأولوها، قالوا إن العطف على اللفظ دون المعنى. يقابلهم الفريق الثاني الذين هم أيضا لا يمكنهم أن ينكروا قراءة النصب، لابد أن يتأولوها، فقالوا إنها عطف على الموضع. يعني المجرور الأصل فيه أنه معمول للفعل، لفظه مخفوض لكن معناه
معمول للفعل،
معمول للفعل، يعني الأصل فيه أنه منصوب.
نعم.
فهؤلاء يقولون وإن كان منصوب لفظا، نعم، تأولوا قراءة النصب على أنه عطف على الموضع، يعني موضع وأرجلكم هي مجرورة لفظا وهي معمولة للفعل، فحقها يعني موضعها النصب. فعلى هذا أنها قراءة النصب مراعا فيها العطف على الموضع لا على اللفظ. هذا يقوله من؟
الذين يرون وجوب المسح.
نعم، كما قال الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدة. بعد ليس غالبا يجر الخبر بالباء غالبا، لكن يأتي بدون باء. والأصل في ليس أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، هذا الأصل فيها. إذا جر خبرها بالباء وعطف عليه، هل نعطف على اللفظ لأنه مجرور بالباء أو نعطف على الأصل وهو أن خبر ليس منصوب؟ فإما أن نعطف على اللفظ ونجر، أو نعطف على المعنى الذي هو موضع خبر ليس المنصوب فننصب. اللفظ على العطف على اللفظ والعطف على المعنى. فإن عطفنا على اللفظ قلنا ولا الحديد، وإن عطفنا على المعنى قلنا ولا الحديد. فلسنا بالجبال ولا الحديد. وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام، إذ قال: في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قالوا: فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب، والغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، يعني من حيث المعنى. والغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل، إذ كانت القدمان لا ينقي دنسهما غالبا إلا الغسل، وينقي دنس الرأس المسح. هذا من حيث المعنى. الآن نسب إلى الطبري أنه يقول بالتخيير، وكلام الطبري الذي لا يدقق فيه لا شك أنه قال محتمل، قال بعموم الغسل بالماء وعموم المسح.
ونقصد بالطبري إمام المفسرين
الآن،
لأن في طبري آخر
سيأتي. الكتب أهل السنة التي تنقل رأي الطبري يريدون به الإمام أبو جعفر أبا جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ. نعم، الذي يقرأ في تفسيره ولا شك أن أسلوبه المتين البديع قد يصعب فهمه على كثير من القراء، لأنه قرر أن قراءة النصب تفيد تعميم الرجل بالغسل، وقراءة المسح تفيد تعميم الرجل بالمسح، تعميم الرجل بالمسح. وما دامت القراءتان ثابتتين، نعم، فالتخيير متجه. لكن هل كلام الطبري يفيد التخيير مع هذا أو لا يفيد، أو أنه لابد من الجمع بينهما؟
الجمع،
والجمع بينهما مرة يمسح كذا يمر بيده الماء على قدمه ثم يعيده غسلا؟
لا،
نعم، نريد أن نبين أنه ليس معنى التخيير أنه يمسح بيده المبلولة كما يمسح الرأس ثم يغسلها بالماء أو العكس، وإنما هو يرى أن الغسل الذي نفعله يجمع بين الغسل والمسح، وسيأتي بيانه. والذي في تفسير الطبري بعد أن ذكر القراءتين ومن قرأ بهما قال: والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله عز ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم، وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل. يعني إذا مسح وعمم الرجل بالمسح بالماء استحق أنه ماسح غاسل، لأن غسلهما إمرار الماء عليهما، لأن غسلهما إمرار الماء عليهما، أو إصابتهما بالماء ومسحهما إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح، فهو غاسل ماسح. ولذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين وصفت من العموم والخصوص اللذين أحدهما مسح ببعض والآخر مسح بالجميع، اختلفت قراءة القراءة في قوله وأرجلكم، فنصبها بعضهم توجيها منه إلى أن الفرض فيهما الغسل وإنكارا منه المسح عليهما، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم مسحهما بالماء، وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح. ولما قلنا في تأويل ذلك أنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء، كره من كره للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده. الآن لو أدخل رجله في الماء، نعم، وغمرها الماء وتجاوز الكعبين من دون مسح، من دون إمرار اليدين،
نعم،
يجزئ ولا ما يجزئ؟
يجزئ
على كلامه،
على كلامه
لا يجزئ، يعني لابد مع الغسل من مسح باليد.
نعم،
يعني الطبري حينما يقول أنه لابد من الجمع بينهما ليثبت في ذلك ما هو أشد من قول الجمهور،
المسح وزيادة،
المسح وزيادة الذي هو الغسل، غسل الرجلين،
نعم،
وزيادة. لا يعني أنه يريد بالمسح هنا مسح مثل مسح الرأس باليد المبلولة، يريد غسل مع إمرار، وأنه لا يكفي إدخال الرجلين بالماء،
نعم،
وإن قال الجمهور بأنه يكفي. ولما قلنا في تأويل ذلك أنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء، كره من كره للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده أو بما قام مقام اليد توجيها منه قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى مسح جميعهما عاما باليد أو بما قام مقام اليد دون بعضها أو دون بعضهما، مع غسلهما بالماء كما حدثنا ابن بشار وذكر بإسناده إلى طاووس أنه سئل عن الرجل يتوضأ ويدخل رجليه في الماء قال: ما أعد ذلك طائلا. الغسل حصل، لكن لابد من المسح باليد مع الغسل. وأجاز ذلك. لكن قد يقول قائل أن قوله وأرجلكم أو وأرجلكم يجتمع فيه، أو قلنا أنه على نية تكرار العامل، سواء قلنا وأرجلكم واغسلوا أرجلكم أو قلنا وأرجلكم ممسحوا بأرجلكم، أن اغسلوا يحتمل المعنيين وامسحوا يحتمل المعنيين، فيكون فيه استعمال اللفظ الواحد في معنييه على كلام الطبري. نعم. وسيأتي ما فيه في كلام الأئمة فيما بعد. وأجاز ذلك من أجاز توجيها منه إلى أنه معني به الغسل، فذكر بإسناده إلى الحسن في الرجل يتوضأ في السفينة قال لا بأس أن يغمس رجليه غمسا، وهذا حينئذ يكون اقتصر على الغسل دون المسح.
نعم.
قال لا بأس أن يغمس رجليه غمسا، ثم ذكر أن قراءة الخفض أعجب إليه، أرجح عند ابن جرير. لماذا؟ لأنها تعطف إلى الأقرب على الرأس، وإن لم تدل في محتواها على ما دلت عليه في مسح الرأس،
لكن فقط القراءة، أما معناها فهو الغسل وزيادة.
الغسل وزيادة قول الطبري، ليس بالتخيير يفعل هذا أو هذا، لا، وإنما يفعل هذا مع هذا، لا بد من الغسل بالماء والمسح باليد مع الغسل. ليس معنى هذا أن الطبري يرى أنك تمر الماء بيدك على رجلك كما تمره بالرأس، نعم، أو تغسل رجليك أو تجمع أو حتى تجمع بينهما، لا، إنما تمسح بيدك
على موضع القدم،
على موضع القدم بالماء الذي هو الغسل. ثم ذكر أن قراءة الخفض أعجب إليه أن يقرأ بها لقرب الممسوح وهو الرأس، ثم قال فإن قال قائل وما الدليل على أن المراد بالمسح في الرجلين العموم دون أن يكون خصوصا نظير قولك في المسح بالرأس؟ قيل الدليل على ذلك تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، ولو كان مسح بعض القدم مجزئا من عمومها بذلك لما كان الويل بترك ما ترك مسحه منها بالماء، أو ما ترك مسحه منها بالماء بعد أن يمسح بعضها، لأن من أدى فرض الله عليه فيما لزمه غسله منها لم يستحق الويل. يعني ما يتوعد على مثل هذا إلا بأمر عظيم، الويل واد في جهنم والذي يأتي فيه الوعيد يكون من الكبائر، فإذا كان المسح سائغا كيف يتوعد من ترك شيئا من قدمه بالويل؟ ويل للعقاب من النار. يقول لما كان الويل بترك ما ترك مسحه بالماء بعد أن يمسح بعضها، لأن من أدى فرض الله عليه فيما لزمه غسله منها لم يستحق الويل، بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل. وفي وجوب الويل لعقب تارك غسل عقبه في وضوئه أوضح الدليل في على وجوب فرض العموم بمسح جميع القدم بالماء وصحة ما قلناه في ذلك وفساد ما خالفه، ثم ذكر الحديث بطرقه الكثيرة. وبهذا نعرف أن ما نسب إلى الإمام الطبري من تجويز الأمرين الغسل والمسح لا يستقيم مع ما تقدم ذكره من اختياره أن المسح متجه إلى مسح الرجل باليد مع الماء ووجوب تعميم القدم بالماء. واستدلاله بحديث ويل للعقاب من النار وتأكيده ذلك بسياق الحديث من طرق كثيرة. وفند الألوسي في تفسيره ما نسب إلى ابن عباس وأنس وغيرهما من جواز المسح، وقال إنه كذب مفترى. ونسبته إلى أبي العالية وعكرمة والشعبي زور وبهتان، نعم، أيضا. وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح أو التخير فيهما إلى الحسن البصري عليه الرحمة، ومثله نسبة التخير إلى محمد بن جبرير الطبري صاحب التاريخ الكبير والتفسير الشهير. وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلقة ورواها بعض أهل السنة ممن لم يميز الصحيح والسقيم من الأخبار بلا تحقيق ولا سند، واتسع الخرق على الراقع، ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد بن جرير بن رستم الشيعي صاحب الإيضاح للمترشد في الإمامة، لا أبو جعفر محمد بن جرير بن غالب الطبري الشافعي الذي هو من أعلام أهل السنة والمذكور في تفسيره. هذا هو الغسل فقط، لا المسح ولا الجمع ولا التخيير الذي نسبه إليه الشيعة. لكن قوله الشافعي،
هل هو شافعي؟
ليس بشافعي، إمام متبوع مجتهد صاحب مذهب مستقل. يقول ابن العربي في أحكام القرآن
في وقتنا، والله إذا ممكن نرجع،
طيب لا بأس
نتركه،
لأن في كلام لابن العربي مهم، وكلام أيضا للألوسي وكلام للشنقيطي أيضا.
طيب
إذن كلها تبين أن المراد بقراءة الجر هو الغسل.
طيب إذن نرجعها بإذن الله إلى الحلقة القادمة أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلقاكم على خير بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.